على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لا انا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء شريعة الإسلام ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قلوب الناس. في لقائنا السابق تحدثنا عن الأمثال في الميزان، الأمثال السائرة، الكلمات التي تدور على ألسنة الناس في ميزان شريعة الله تبارك وتعالى، وذكرت لحضراتكم طرفا من الأمثال القديمة، الأمثال العربية التي نطق بها العرب، وكذلك الآيات القرآنية التي صارت وسارت في الناس يعني مسير المثل السائر، وضربنا على ذلك أمثلة، مثلا منها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جزء من آية كريمة الله تبارك وتعالى يحذر من أن يلقي المرء بنفسه في مواطن الهلكة. فأحيانا بعض الناس من الممكن أن يقول لصديق له أو لقريب له أو لأخ له أو ابن أو ما إلى ذلك، إذا رآه على شفا يعني جرف هار مثلا، يعني أوشك على السقوط في موقف ما سيعود عليه بالهلاك أو بالخسارة المادية أو ما إلى ذلك، يقول له يعني يا أخي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واحد يرى آخر متسرع مثلا في شيء ما، من الممكن أن ينطق بكلمة مثل في التأني السلامة، طبعا في التأني السلامة ليست آية من الآيات القرآنية وإنما كلمة من الكلمات الدارجة. فذكرنا لحضراتكم من أمثال القرآن الكريم ومن أمثال الحديث النبوي الشريف مثلا مثل كلمة سبقك بها عكاشة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، أي من أهل الجنة الذين يعني لا يتطيرون ولا يتشاءمون وإنما هم على ربهم يتوكلون. وقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال عكاشة أدعو الله أن أكون منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت منهم. فلما قام رجل آخر وقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة. فهذه الأمثال أو هذه الكلمات الجميلة التي يأخذها الإنسان ويضعها في موقف مشابه للموقف الذي قيلت فيه، هذا يسمى مثل سائر. ثم يعني تطرقنا مع حضراتكم إلى الأمثال الشعبية، الأمثال الدارجة على ألسنتنا نحن العرب في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الأمثال نود أن نضعها في ميزان شريعة الله، لأننا كنا نتكلم قبل هذا الموضوع أو هذه الحلقة في موضوع مراقبة الله عز وجل، وقلنا إن المراقبة تقتضي أن نراقب الله في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وقلوبنا. من المراقبة في الأقوال أن نتحرى ما ننطق به، كثيرا ما ننطق بكلمات قد تكون مخالفة لشرع الله عز وجل. طيب ما الحكم الشرعي حين نقول هذه الكلمة ونحن كذلك معتقدون في هذه الكلمة أو في فحواها؟ قد يكون الفحوى أو المضمون مخالفا تماما لشرع الله عز وجل أو لقرآن الله تبارك وتعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. سأذكر حضراتكم بهذه الأمثال التي ذكرتها في المرة السابقة وأكمل مع حضراتكم، وأرجو أن يعني يتواصل معنا السادة المشاهدون الأخوات المشاهدات الفضليات بمشاركاتهم في موضوع الأمثال. إذا كان عند حضراتكم مثل نريد أن نحذر الناس منه ممكن تكتبوا لنا برسالة أو يعني تتفضلون بالاتصال. وأيضا جاءتني اتصالات كثيرة عقب الحلقة الماضية، وكان هناك تعليقات يعني جيدة، وبعض الناس ذكرني أيضا بأمثال، وبعض الناس قال لي طيب في أمثال من اللي انت ذكرتها موجودة في الواقع، يعني حقيقة يريد أن يقول إنها صادقة ومتطابقة مع الواقع. سأعيد على حضراتكم هذه الأمثال التي ذكرتها، ونبين أن في بعضها بعض موافقة للواقع ولكن من منظور معين وليس من المنظور الشرعي الذي أردنا أن نحذر الناس من الوقوع في مخالفة شرع الله تعالى. فأنا ذكرت مثل من هذه الأمثال، قلت السلف تلف والرد خسارة، وتكلمنا عن مسألة القرض الحسن، وأن الإنسان إذا نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ينفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، حتى وإن كان هناك بعض الآخذين بعض المقترضين لا يؤدي يعني الدين في موعده، أو ربما بعضهم يأكل مال الناس بالباطل. طيب إذا كان بعض الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، هل يا ترى يمتنع الخير عن سائر الناس لأن في الناس أشرارا مثلا أو بعض الأشرار؟ طبعا هذا لا يتوافق أبدا مع الجو القرآني، تعاونوا أو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وما إلى ذلك من الآيات وأيضا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها أن رجلا كان يتجاوز عن المعسرين فتجاوز الله عز وجل عنه عن خطاياه عن معاصيه عن تقصيره في طاعة الله تبارك وتعالى بسبب أنه كان يضع يعني شيئا من الدين أو يضع الديون عن المعسرين من الذين يقترضون منه ولا يستطيعون السداد. أيضا تطرقنا إلى مثل عيب الراجل جيبه، الناس يعني تعتبر بعضها أو تزن بعضها بالمال، أبويا وأبوك القرش مثلا، أو يقول لك الفلوس على كل شيء تدوس. مثل هذه الكلمات تجعل الاعتبار للمال وليس للرجال، وهذا أيضا فيه مخالفة يعني حسن الخلق في الإسلام، وأيضا للثقة في أن مقسم الأرزاق هو الله تبارك وتعالى، وأنه ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى الحقيقي غنى النفس. أما القيمة والوزن أن يكون هذا للمال فقد يكون في الرجال، يعني أصحاب الأموال من هم متجاوزون الحد مع الله تبارك وتعالى في المعاصي في الإغراق في الشهوات في أكل المال بالحرام أو في يعني جلب المال من طرق حرام وإن كانت أموال كثيرة جدا، فليست القيمة أبدا أو الوزن بالمال إلا عند من لا يدركون ما وراء هذه المعاني، هؤلاء الذين لا ينظرون إلى العواقب، الذين لا ينظرون إلى يعني تقدير الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع أو يضيق، فالله تعالى بيده هذا الأمر، يوسع على من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يهب لمن يشاء ويمنع عمن يشاء لحكم يعلمها تبارك وتعالى. ولعلنا قلنا أن الله تعالى يعني حين يعطي قد يكون في العطاء بلاء، وقد يكون في المنع عطاء، أنه منعك ليعطيك، وإلا قد يعطى إنسان مالا كثيرا فيفجر بهذا المال ويفسد ويفسد ويعيث في الأرض فسادا، فيكون المال نقمة عليه لا نعمة ليه، لأنه ربما لا يشكر نعم الله عز وجل عليه في هذا المال، ربما لا يخرج حق الله تعالى في هذا المال، ربما يأخذ هذا المال وينفقه في يعني مصارف غير شرعية فيكون وبالا على صاحبه. فإذا أعطى الله العبد المسلم الصالح مالا وأنفقه في وجوهه، سواء أنفق على أولاده وعرف حق الله تعالى فيه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وكما في الحديث الإلهي إن من عبادي من لو أفسدته من لو أغنيته لفسد حاله. أيضا من هذه الأمثال الخاصة بالأموال، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا نوع من الإنفاق بإسراف، والقرآن نهى عن التبذير ولا تبذر تبذيرا، وأيضا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اعتدال بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس في كل شيء، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ربنا عز وجل لم يحرم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق ومن الرزق، يعني الله تعالى بسط ووسع لنا وبين لنا الحلال وحذرنا من الحرام وفصل لنا ما حرم علينا في كتابه وبين لنا ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ليس هناك تحريم للطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الذين يؤتون هذه الطيبات من الرزق والمال الحلال في هذه الحياة أيضا تكون هذه الأمور خالصة لهم يوم القيامة، هذه الطيبات وهذه الأمور التي تسعدهم وتبهجهم تكون خالصة لأهل الإيمان يوم القيامة. لكن فيه من الناس حتى غير المسلم من يتمتع بالمال في هذه الحياة، قد يكون تمتعه أيضا بمال حلال، لكن بعض الناس لا ينظر إلى المصدر الذي يأتي به من المال، يعني بيجيب ماله منين، من حلال ولا من حرام، من يعني من ربا، من فسوق، من فجور، من نصب أو احتيال، من تجارة مخدرات، من تجارة أشياء يعني تخالف شرع الله عز وجل، أو يعني تجارات حرام. بعض الناس لا يلقي بالا لهذا الأمر، فهذا يحاسب على هذا المال، إن الإنسان سيحاسب على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى المثل القائل اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أيضا هذا مثل ليس متوافقا مع شرع الله تعالى، لأن الشرع يأمر بالاعتدال وعدم الإسراف، والإنسان سيحاسب على ماله من أين اكتسبته وفيما أنفقته. طيب من الأمثال أيضا الدارجة التي ذكرناها، يدي الحلق للي بلودان، أو يعطي الحلق للي بلودان. يعني إيه الحلق للي بلودان؟ الذي بلا أذن لا يضع قرطا، لا يضع حلقا في أذنه، أو لا تضع المرأة يعني، لأن الحلق المفروض بيوضع في أذن المرأة. وإن كنا نرى الآن حتى من الشباب العربي المسلم من يقلدون الأجانب فيضعون القرط أو الحلق في أذانهم، يعني ليه؟ لأنه الفطر انتكست أو بدأ تنتكس، أنه بعض الشباب يقلد، يعني يعمل ضفيرة زي ضفيرة المرأة، يعمل تسريحة زي تسريحة المرأة، يلبس ملابس أشبه ما تكون بملابس النساء أيضا، الخليعات أو الفاسقات أو المغنيات الأوروبيات أو غير ذلك، شباب رجال ذكور يعني يفعلون هذا. وبعضهم بعض هؤلاء ربما يضع قرطا حلق واحد كده في ودنه الشمال في ودنه اليمين، لا أدري إن كان ده له يعني معتقد عند هؤلاء الذين يفعلون، ولا هو مجرد تشبه. وطبعا من تشبه بقوم فهو منهم، لا نريد أن نحذر أبناءنا من مثل هذه السقطات التي يعني تجعلهم يسيرون وراء كل ناعق، يعني لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلوه وراءهم، فده أمر في منتهى الرداءة إذا تمثل به أو تلبس به شاب مسلم عربي. للشاب العربي المسلم، أنا أركز يعني على كلمة عربي هنا، لأن العرب لهم تقاليدهم، لهم سمتهم، المفروض أن الدماء الحرة تغلي في عروق هؤلاء وتجري في عروق هؤلاء جميعا، فلا ينبغي أن يتميعوا أو أن يكونوا أشبه بالمخنثين. في أنتوا عارفين في رجال وفي نساء، في صنف في النص كده، الصنف اللي هو له رجل وله امرأة، ده بيسمى في الفقه حتى الإسلامي المخنث، مخنث يعني بين رجل وامرأة يعني. فممكن يبقى شكله العام انه رجل او ذكر، لكن كلامه طريقته لبسه كله اشبه بالنساء، هذا المخنث، هذا لا يجوز ابدا ان يكون يعني في المسلمين امثال هؤلاء. انما يعني ان كانت هذه طبيعته او يعني ولد على هذا الشكل، فده يعني من تقدير الله عز وجل، انما الشباب الذي يقلد ويتلبس بهذه الصورة وهو غير ذلك، لا طبعا ده يحذر شبابنا وأبناؤنا من أن يتلبسوا بمثل هذا الأمر. فبعض هؤلاء يضع قرطا في أذنه وده لا يصح. فبعض الناس تقول إيه بقى، يدي الحلق أو يعطي الحلق للي بلا ودان، يعني لما يشوف واحد ربنا أكرمه بنعمة من جهة نظره هو الشخص ده اللي هيتكلم بقى إن ده ما يستحقش هذه النعمة. طب أنت مالك، الله مقسم الأرزاق أيضا، يعطي لمن يشاء ويملع من يشاء، فما تقولش بقى يا إما من منطلق الحقد أو الحسد أو ما إلى ذلك، لأن هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فلما تقول إن ربنا بيضع الشيء في غير موضعه، يبقى استغفر الله العظيم، طبعا يبقى دخلت في إطار في منتهى السوء مع الله عز وجل إنك تتكلم بهذه الطريقة عن الله عز وجل، كأن الله تعالى لا يضع الشيء في موضعه، حاشا لله تبارك وتعالى، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فهو يعلم سبحانه وتعالى إيه اللي يصلح ده وإيه اللي يفسده. فما لا ينبغي أبدا أن نقول مثل هذا المثل. يقولوا بقى، وده من الأمثال اللي إخواننا يعني بيقولوا لي ما هو ده موجود في الواقع، ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. يعني إيه؟ يعني واحد أساء أو مجموعة أساءت وأفسدت ومثلا اعتدت أو أخذت أموال الناس فأنفقتها وبددتها، فيجي واحد عايز يعطي إنسان شايف أنه من وجهة نظره محتاج، فيسأل إيه رأيك فلان؟ يقول لك لا يا عم، أصل أولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجة، فيجعل هذا المعطي يتقاعس ولا يعطي. بهذه كلمة ليست في محله، لأن ده من ظن السوء بالناس. ممكن يكون في كده، ممكن يكون في أمثلة من البشر على هذه الشاكلة، لكن ليس معنى هذا أن نعمم الحكم على سائر البشر وأن نقول لا، احترز، خذ بالأسباب، استشر، إذا أردت أن تضع شيئا من مالك مثلا في جهة معينة تخير، إذا بذلت الجهد وبذلت الوسع لا حرج عليك. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري، أن رجلا تصدق بصدقة فوقعت الصدقة في يد غني، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني. الليلة الثانية وهو سمع كده قال لا، أتصدقن الليلة بصدقة، فوقعت الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. ثم قال لا، أتصدقن الليلة بصدقة، فتصدق فوقعت الصدقة في يد زانية، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فقال سبحان الله، الحمد لله على غني، الحمد لله على سارق، الحمد لله على زانية. لكن أما الغني فلعله أن يستعف، ياخد درس، يعني وقعت في يد الغني غير المحتاج صدقة، يقول والله إيه ده، يعني يمكن الرجل اللي أعطاني ده أنا أعرفه أنه هو أقل مني مالا، فهو يتصدق، يعني ممكن نفسي تتحرك كده وقول يبقى لابد ان انا اخرج مثلما اخرج هذا الرجل من صدقاته من ماله فاتصدق. وقعت الصدقة في يد سارق، لعله ان يستعف وقول الحمد لله، يبقى ممكن الانسان يأتيه رزق حلال، فما الذي يدعوه الى ان يذهب يعني لأكل الحرام او للاعتداء على حقوق الناس واموال الناس. المرأة الزانية ايضا برضو اذا كانت تزني وتأكل بفرجها، تأكل بهذه الوسيلة الفاجرة المحرمة بارتكاب الفاحشة، لا جالها مال حلال من غير ما تفعل هذا الحرام، فلعلها أيضا أن تستعف. كأن الحديث يدور في فحواه عن مسألة العفة، والعفة لها جهات شتى، الغني ممكن يستعف ويعطي، والسارق ممكن يستعف ويمتنع عن السرقة ويبحث عن المال الحلال بالكسب الحلال، وكذلك الزانية لا تأكل بفرجها، لأن الحرة كما قال للعرب أيضا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، يعني لا ترتكب الفاحشة لتأكل، وإنما تجوع، ربما تموت جوعا ولكن لا تفرط أبدا في عرضها وتأكل بثدييها كما يقال، أو بارتكاب الفاحشة. من الأمثال أيضا السائرة التي اعترض بعض الناس عليها، أنه أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. أنا شرحت الحديث، صحيح في مجال الخبرة الأكبر منك بيوم في أمور كثيرة جدا، في الأعمال، ربما في يعني خبرة الحياة، يعلم، لكن في مجال آخر أنا وقفت عنده، أن بعض الناس ممكن يجترئ على الفتوى، ممكن يجترئ على التقدم للإمامة ويصلي بالناس وهو لا يحسن الصلاة ولا يحسن الفتوى ولا يحسن الفقه في دين الله. ممكن يكون ولد مثل أحفاده أكثر منه علما وأغزر منه وأكثر منه فهما، بل يا أخواننا كما قال الحديث النبوي الصحيح على نبينا الصلاة والسلام، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فممكن يكون عنده فقه وعنده دراية لكن فيه من هو أكثر منه فقه، فهو أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة في مجالات معينة، في مجالات الحياة، في مجالات التجارب المعملية، في مجالات الورش والنجارة والحدادة، ممكن يعني يكتسب خبرات أكثر منك في معاملة الناس وارد، لكن فيما يتعلق بالشرع لا. نقدمه عمر بن أبي سلمة وكان صغير السن دون العاشرة يتقدم بهم ويصلي لهم إماما، لأنه كان يحفظ سورة البقرة، وغيره من الناس الكبار ما كانوا يحفظون مثل ما يحفظه هو. من الممكن أن يتقدم الصغير وأن يكون أكثر علما من الكبير في السن، لكن ينبغي أن نضبط هذا الأمر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يبقى دي تيجي في هذا السياق، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أيضا ذكرنا أن الفلاح، وده خطأ يعني، يقولون هذا الفلاح يوم ما يتمدن يجيب لأهله المصيبة مثلا، هذا من باب السخرية بالناس، والله تعالى نهى عن السخرية بالناس، وقال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. معنا الأخ حمدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ حمدي.
لو سمحت من حالتك أسرك بس سؤال في الموضوع حالتك بكلمة.
تفضل تفضل.
كان في واحد بيجي عندنا البلد هنا في انفلوط، يعني بيغير شكله وكان بيتسول على المقاهي والحاجات زي كده، وانا شفت الرجل ده في مكان كان في بيروت على طبيعته، هو كان في منفوط يعني حالته بيبقى ايه نظام يعني عاجز او يعمل كده ان هو مشلول قدام الناس يعني في المشي وكده، ورجله يعني مش بيمشي عليها.
اي نعم.
انا شفته في بيروت ده على طبيعته وصورته الطبيعيه وصحه ومية مية يعني. فانا اللي قلت للناس اغلبيت عشان الناس تعرفوا عنه
كده،
فده حرام عليه ولا حلال؟
لا انت بس كان ممكن تقول له هو برضو الاول يعني.
انا الصراحة يعني ما اتكلمتش معاه هو.
نعم. مفيش مانع، مفيش مانع ان احنا نحذر من امثال هؤلاء وما اكثرهم، وما اكثر هؤلاء. هي طبعا اللي بيقوله الاخ حمدي موجود، واحنا شفنا برضو امثلة من هذا القبيل في مواطن شتى، لكن النصيحة لهؤلاء الناس قد تأتي بثمرة. يعني ممكن تنصح من تراه على هذه الشكلة، واحد شاب قوي، إنسان يستطيع أن يعمل، بينك وبينه كده اجتهد اشتغل، لو ما معكش فلوس مثلا احنا ممكن نعمل لك مثلا جمعية ونساعدك، وتحثه على العمل وتبين له فضل العمل قرآنا وسنة، تاخده بإيدك إذا كنت ما تعرفش تتكلم معه لأحد العلماء أو لأحد الأئمة في المساجد أو في أقرب مسجد إليك وتفهمه هذا الأمر. لأن الحقيقة في نماذج صادفتني أنا وتكلمت مع رجل رحمه الله عز وجل من سنوات يعني طويلة، جاءني في مسجد وعرض قصة يعني من القصص التمثيليات اللي بيحكوها ديت، وأنا بعالج بنتي وإلى آخره، فنصحته بعض النصائح وقلت له يعني بقدر الله أنه أنا المساجد بتاع بلدنا دي كلها أنا بصلي فيها، فلو شفتك في مسجد من المساجد دي يعني مش هيحصل لك كويس، يعني كنوع من الايه من التهديد يعني. وبقدر الله في اليوم التالي، يعني كان جالي يوم جمعة بعد صلاة الجمعة، وفي اليوم التالي كنت في أحد المساجد في البلدة، وجاء الرجل وعرض نفس القصة، فقلت له بقى: مش أنا قايل لك امبارح إياك يعني أن تذهب إلى أي مسجد من مساجد البلدة وتعمل؟ فالرجل الحقيقة رحمه الله عز وجل يعني قال لي: أنت ضربتني برصاصة، واحلف لي بالله إنه ما هيعمل كده تاني وهيروح على بلده. قلت له: أنا يعني نستطيع أن نتعاون معك نشغلك أو إلى آخره يعني. هو قال: لا خلاص أنا هاخد مراتي وروح، مش هرجع للموضوع ده تاني. تمر الأيام وأراه حارسا في فيلا بتاعت أحد أصدقائنا ويعني في منطقتنا، ويعني رأاني وسعدت به حتى ختم الله عز وجل له بخير وتوفاه الله، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ومن على شاكلته. فأنا أريد أن أقول أن النصيحة لمثل هؤلاء الناس قد تأتي بثمرة طيبة. شاب مثلا يتسول أو يمسك بخور ويلف بيه، تعال هنا أنت شاب، أنت ممكن تشيل الصخر، أنت تقدر تعمل كذا، تعال أوديك ورشة هنا، تعال أعمل عشان ينتج. إحنا مش عايزين الناس تتعود الكسل، يمسك لك فوطة ويقف يعني في إشارة مرور ويروح مسح العربية الممسوحة، يمكن يلوثها ما بيمسحهاش ما بينظفهاش، فده بيعمل ايه؟ اراد ان يطب زكاما فاحدث جذاما، دي من الامثال المشهورة، يعني واحد زي جيك حالها عماها، اراد ان يصلح شيئا فافسده، عايز ايه؟ ده مش شغل. احنا عايزين نغير من هؤلاء الشباب او من النساء، اللائي ايضا يقفن في هذه الاماكن بخاصة اشارات المرور، او يعني يأتونا ويذهبنا ايضا هؤلاء النساء الى الناس في محلاتهم: والله انا كذا، انا ابني مريض، انا بنتي معرفش ايه، وكلها قصص مختلقة. وزي ما قال الاخ حمدي، بعضهم في مكان اخر ممكن يكون يعني سمته كويس جدا وشكله كويس وما يعني له عامل اعور ولا مشلول ولا بنته مريضة في المستشفى ولا اي شيء من هذا القبيل. يعني بيروح بلد على رأي المثل بقى اللي يعني نتعرض له برضه بعد قليل بس ده كان خاص بالنساء، يقول لها اتغربي واكذبي. فنفس الحكاية المثل بقى يصدق على اي حد يقف في هذا الموقف. فهو الرجل اتغرب وراح مكان مش بتاعه وكذب على الناس، اخترع انه مريض، اخترع انه مشلول، اخترع انه كفيف او اي شيء من هذا القبيل، وحاجة لله يا اخوان. والناس طبعا عندهم رقة وبينفق وخلاص. لا انا عايزك انت بقى كمنفق تنتبه لهذا قبل ما تضع يعني في يدك في جيبك لتخرج الصدقة. حاول انك يعني بالفراسة بتاعت المؤمن كده تعرف ده ايه. ممكن تحرضه على الشغل وتحضه عليه وتنصحه اذا كان عاجزا بالفعل. ممكن لو من منطقتنا مثلا نروح كلنا ونتعاون معه، نعمل له دكان صغير نخليه يبيع اي شيء. المهم انه ما يبقاش عندنا هذه الصورة الشوهاء، وللأسف نراها كثيرا جدا وبخاصة في المسلمين، وده امر يعني محزن. هل يا ترى الناس الفقراء دول ما لهمش من يعني يتعاونون على البر معهم ويأخذون بأيديهم الى ان يجعلوهم ايدي عاملة تكتسب القوت بعرق الجبين؟ لا طبعا في ناس كتير جدا اثرياء، والمسألة مش محتاجة ثراء. كان اي حد يقول لك ان شاء الله تبيع فجل في الشارع، يعني يريدون ان يقول اي شيء، ها اي شيء تستطيع ان تقوم به كعمل. هذا العمل عامل نظافة، يشتغل عامل نظافة، عمل شريف اشرف ملايين المرات من ان تمد يدك اعطاك الناس او منعوك، واشرف ملايين المرات من ان تأتي المسألة يوم القيامة نكتة في وجهك، او ان يكون وجهك مزعة لحم. يعني من ايه؟ من انك عرضت وجهك لذل السؤال. فهذه مسألة انا يعني الحقيقة تحز في نفسي كثيرا، واتمنى ان نتعاون كل بقى المستمعين والمستمعات. لما نشوف واحد على هذه الشكلة طالما انه لو غير قادر احنا نقول له انت فين وقاعد فين، واحنا نجيب له الحد عنده حتى لو غير قادر على الكسب، انما ما نعرضوش لهذا. وهذا موجود في ديننا. وتعامل سيدنا عمر ومن بعد سيدنا عمر حتى مع الذمي الذي يعني لا يجد قوت يومه يعطى من بيت مال المسلمين. فيش مانع نحن نعطي، ولكن اذا كانت الحالة تستدعي هذا. اما ان يبقى شاب او شابة واصل انا ظروفي واصل بنتي، وطبعا كلها كذب كذب وكذب غير مباح وغير يعني مقبول. وما يخلش عليك بقى الناس المؤمنة كده يعني بفراسة المؤمن وفراسة المؤمنة يتحرى، يقول لا سأضع المال حتى ولو جنيه واحد او ربع جنيه او ريال او درهم ايا كان، سأضعه في موضعه، اتحرى. ليه؟ لان ربنا هيحاسبني عنه. وبعدين بخلي الناس دي تبقى ايه، ايدي منتجة، ايدي عاملة. هذه يد، اليد الخشنة دي بقى اللي بتكدح وتكد وتتعب لتكسب قوت يومها، هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة التي وقفنا عندها المرة السابقة أيضا ما يعني يقوله بعض الناس، أنه رزق الهبل على المجانين، اللهبل رزقه على المجنون. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى قسم بعض الأرزاق، بيعطي العقلاء أما الهبل فالمجانين هم اللي بيرزقوهم. كلمة برضو ليست في محلها، وهذا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. والمفترض أن يكون عندنا أيضا ثقة في الله، وأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يبقى يعني حتى العربي قال ما الذي دعا الحليمة إلى أن يقسم؟ نحن مصدقين ربنا عز وجل، لكن بيقسم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. خلاص احنا على يقين إن ربنا تعالى تبارك وتعالى يعني كتب أرزاقنا وآجالنا، وحتى الحالة التي سيكون عليها المرء في سواء في حياته أو بعد مماته، شقي أو سعيد، كل هذا كتب ونحن في بطون أمهاتنا. أيضا ذكرنا المثل القائل إن كان لك صاحب لا تعامله ولا تناسبه، وده برضو مش كويس. وليه؟ لأنه بيدعو إلى القطيعة. وختمنا بخلص طارك من لجارك، وقلنا أنه لا تزر وزرة وزرة أخرى. واحد اعتدى عليك تعتدي على اللي جنبك؟ لا، ياش يعني ايه نوع من التداعي، ان واحد ضربك قلم تروح انت ضرب اللي جنبك، ما تضرب اللي ضربك. يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وده اللي يعني يجعلنا نقول ايضا اللي يرشك بالمية ده بقى المثل غير المقبول، اللي يرشك بالمية رشه بالدم ما ينفعش. وهو اذا رشك بالمية رشه بالمية، اذا كان بيهزر معاك هتهزر معاه، اذا كان بجد، اذا كان هتعتدي يبقى الاعتداء بمثل ما اعتدي عليك. لا ان يعني مثلا رجل مجرد انه قذفك يعني شيء من الماء تذبحه، هذا خطأ. اذا هو اخطأ واسرف يكون رد فعلك انك تخطئ اكثر وتسرف اكثر وتعمل من الحبة قبة، يعني تكبر من المسألة الصغيرة فتجعلها كبيرة جدا، ويعني تنفخ او ينفخ بالاحرى الشيطان في هذه المسائل فيكبر الامر يعني بصورة كبيرة جدا ويتطور الامر الى ما هو سيء للأسف. طبعا اللي يرشك بالمية ترشه بالدم ده يعني بيلغي التسامح، لكن اذا كنت عايز تاخد حقك لا حرج، خذ حقك كاملا بالطرق المشروعة، لكن لا تعتدي لان الله تعالى لا يحب المعتدين. الامثال التالية بقى اللي منها اتغربي واكدبي، ده يعني يقال او يعني يقيل للمرأة التي يعني تكثر من الكذب، وده شأن الحقيقة مش في النساء بس، عشان برضو النساء ما تزعلش، مسألة الكذب موجودة في رجال وفي نساء. طيب مع الاتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اختنا مجدة السلام عليكم.
اهلا وسهلا يا فندم. بعد اذن حضرتك، بيقولوا ضل راجل ولا ضل حيط.
ايوه.
وما عادش ولا نخوة ولا حيط ولا عادش الكلام ده، يا ريت الله يبارك لك توضح يعني يعني ايه الراجل يكون ضل راجل وضل حيط بس، بعد اذن حضرتك.
طيب ماشي.
وفي الحتة دي بالذات يعني
حاضر حاضر لا انا فاهم حاضر.
ماشي
يا ماشي يا ست تسلم. ما طيب بس اكمل موضوع تغربي وكذبي ده. المرأة التي تكذب فينتشر خبر كذبها في المجتمع الذي يعني تعيش فيه، قيل لها هذا القول، يعني اذا كنت عايزة تكذبي روحي في مكان الناس ما يعرفوكيش، انت خلاص انكشف حالك، انكشف المستور وبان، فطالما انكشف يبقى ايه تكذبي في مكان اخر، اتغربي وكذبي. لا، الكذب في اي مكان شر، ليس يجوز الكذب الا في الحالات الاستثنائية التي ذكرها اهل العلم، منها الحرب، لان الحرب خدعة، وممكن يبقى استخدام التورية بدل ما تكلم الكلام الصريح اللي يبقى كذب، لا ممكن اقول كلام يحتمل معنيين، وسيدنا ابو بكر عمل كده مع النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، طلع عليهم الناس ممن القوم، فقال ابو بكر من ماء، هم ظنوا انه بيتكلم عن قبيلة اسمها قبيلة ماء في العراق، فخلوهم مش فضلوا مع السلام، حتى قال له ومن هذا الرجل معك، قال هاد يهديني، يعني ده راجل ايه بيدلني على الطريق. الكلام كده مفهوم، مفهوم من وجهة نظر السائل ان الناس ديت من قبيلة اسمها قبيلة ماء، وان الشخص اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام ماشي مع سيدنا ابي بكر رضي الله عنه ليدله على الطريق، لكن ابا بكر فهم المعنى فهما اخر وقال بنية اخرى، نحن من ماء يعني خلقنا الله من ماء، وهذا هاد يهديني، النبي عليه الصلاة والسلام يهديني الطريق الى الجنة، يأخذ بيدي الى طريق الرشاد. فالكذب حرام في كل مكان، لكن الكذب اللي هو بين يعني الاصلاح بين المتخاصمين او بين المرأة وزوجها، بين الرجل وامرأته، الكلام اللي هو زي ايه مثلا، انت اجمل مخلوق شفته في حياتي، انا ما شفتش فارس زيك، ده انت المغوار، الكلام اللي كله نخع ده بين الرجل وامرأته، ماشي من باب ادخال السرور على الطرفين، وهي في الحقيقة لو فتشنا سنجد انه قول صحيح، انه طالما انها زوجته فهي اجمل زوجة او اجمل امرأة في حياته حلال، لكن هي في الحقيقة ليست اجمل من ناحية الشكل من ناحية كذا، لان هناك من هي اجمل منها. كذلك الشأن هو لما هي تقول له انت البطل انت المغوار انت الفارس انت كذا، لانه هو حلالها، فمن هذا المنطلق ما يكونش يعني ليس كذبا. فالكلام اللي بين الرجل والمرأة، حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها، ده اذا حصل فيه نوع من التجاوز في المدح او كده فده كذب مباح. الكذب للاصلاح ممكن في طرفين متنازعين وانا وسط بين هؤلاء وأولئك، فأذهب إليهم والله الناس دي طيبين، الناس دي بيحبوك، والناس دي شايفين إن هم يعني أخطأوا في حقك وعايزين يعني برضو الصلح، وأذهب للآخرين وأقول لهم كلاما من هذا، فأذيب ما بين القلوب من جليد أو من عواصف أو كذا حتى ترق القلوب وتقبل الصلح فيما بينها. ده العلماء يعني أباحوا الكذب في الحرب أواح الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، كذلك بين الرجل وامرأته بصورة لا يكون فيها مثلا مرأته بقى تقول لا كنت فين، وهي تكون في مكان يعني يغضب الله أو كذا، فتقول له لا ده أنا كنت مثلا عند الجيران أو كذا، أو كنت عند أبويا وعند أمي، لا ده كذب بقى، كذب آخر، وكذب يحاسب عليه شرع الله عز وجل، يحاسب عليه الله تبارك وتعالى. فما ينفعش نقول لها اتغربي واكذبي، لأن الكذب حرام، سواء بقى أنت الكلام ده لرجل أو لامرأة، اتغرب وروح أي مكان واكذب على الناس، لا لا يصح. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، درجة عالية جدا من الصدق. وبالمقابل إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شوف كلمة صديق وكذاب أو فعيل وفعال، دي صيغ مبالغة، صيغ المبالغة دي دليل على أن هذا الشيء مبالغ فيه، يعني يتجاوز الحد، فيبقى هو كذاب مش كاذب، كذب مرة لا كذاب، يعني كثير الكذب حتى صار صفة ملازمة له في حياته في كلامه في تعامله مع الناس، فلا يجوز الكذب بحال من الأحوال. من الأمثلة أخذ بس ظل رجل ولا ظل حيط، دي يعني كلمات يعني تقولها النساء أحيانا، سواء الراغبات في أن تزوج مثلا واحدة قريبة لها، تقول لها اتجوزي فلان يا بنتي، تقول لها ده أصله كذا ومثلا ما هواش اللي أنا عايزاه، فتروح لها يا ستة هو ظل رجل ولا ظل حيط، إنها تكون مستورة في كنف رجل، لكن برضو مش أي حد. يعني في بنات أو يعني سيدات كثيرات يتأخر زواجهن بسبب الاختيار، ممكن المعروض عليها ما هواش مناسب، لكن بعض الأخوات بتزودها شوية، هي بقى شايفة نفسها مثلا دكتورة طبيبة، يعني بتعمل دراسات عليا في مكان كذا، مهندسة، أستاذة، مدرسة، واللي بيعرض عليها يمكن أقل شوية في الدرجة العلمية، أقل في الدرجة العلمية لكنه عقل راجح، برضو ماله حلال، كسبه طيب. فالمرأة تنظر في من يتقدم إليها وتستخير وتستشير، وبعدين ما تقعدش بقى تنقي، لأن العمر بيجري، يا يعني تقدم لها واحد اتنين أكثر أو أقل، بتشوف الشخص، بتعرف أحواله، بيسأل أهلها طبعا يسألوا عليه، اطمئنوا انه سلوكه طيب، انه اخلاقه طيبة، انه من بيت جيد الى اخر، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مش بقى ظل رجل ولا ظل حيط يكون هو في يعني عمل بالنسبة لها عمل دوني وهي عمل راقي، بالنسبة لها يعني هو تحت الارض وهي فوق بالنسبة لمثلا المستوى الاخلاقي او المستوى المادي، لا مش اي حد، وإلا فبتبقى في زيجات فاشلة كثيرة بسبب سوء الاختيار. فما ينفعش ان احنا نتسرع ونقول ماشي اهو ظل راجل ولا ظل حيطة، بدأ يعني ما تبقى قاعدة لوحدها بين اربع جدران، لا هتبقى مع راجل والسلام، لا راجل والسلام لكن خمرجي ما ينفعش، راجل والسلام لكنه لا يعمل ما يصحش، راجل والسلام يعني اهو كده ظل راجل برضو ولكنه صاحب خلق سيء، قاعد على المقاهي، قاعد مش عارف فين، مثل هذا لا ينبغي ان يتسرع مع البنات، وخاصة طبعا أولياء الأمور ينتبهوا لهذا الأمر. والنساء بقى الأمهات، الأم بتبقى عندها رغبة إن البنت تتجوز بأي شكل، فما هو كويس وماله يا بنتي اتوكل على الله، لا لازم نسأل، لازم نتحرى، احنا عايزين نسارع بتزويج الأبناء والبنات. ليه؟ لأن في هذا الزواج نوع من الإعفاف والإحصان وصيانة المجتمع. ناخد نسمة. نسمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا نسمة،
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، والله من ناحية الكذب، هو فعلا في مثل شعبي شوية بيقول لك الكذب ملهوش رجلين،
الكذب
ملهوش
رجلين،
وبرضو في امثال بتخالف الشريعة الاسلامية وعلى ديننا، يعني يقول لك مشينا على كفر عفريت.
ايوه احنا على كفر عفريت.
على كفر عفريت، مع ربنا
ايوه
يعني.
كويس.
ومعنا وبرضو في المثل اللي يقول لك انت لا بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل.
ايوه لا بيرحم. دي الحقيقة كنت مجهز مثل هذه الكلمات في الجمل المخالفة للعقيدة، لكن احنا النهاردة والمرة السابقة بنتكلم عن الامثال السائرة.
وعايزة انصح برضو الناس كلها ان الكذب فعلا يا شيخ ملهوش رجلين.
ايوه.
وبيتسبب وراه مشاكل كتير.
نعم.
بس فعلا حضرتك بتتكلم في حكايه ان ينفع الكذب في حاله ان انا لو مثلا زي الحرب او ان انا بصلح بين راجل ومراته مثلا.
نعم.
لا بجد يا شيخ والله ما فيش حد بيعمل بالمثل ان حد يخش بين راجل ومراته، لا بالعكس انا واحده من الناس في خلاف بيني وبين جوزي اللي يخش اصلحه، واحده صاحبتي وعزيزه عليا ابسط حاجه قالت له يا عمي سيبك منها وروح اتجوز واحده تانية، وانت اللي مصبرك على كده.
يمكن يعني انت كنت عنيفه شويه ولا حاجه، هي بتخوفك بس؟
لا هي مش عنيفه، هي خدت مني نوع غيره يعني، بقت تغير مني وانا مش على علمي بكده. فهي يعني زعلت مني مثلا ان انا سبت البيت ومشيت.
نعم.
هي منهاش فيه انها تتدخل في حياتي قوي.
نعم.
واول
نعم.
حاجه قالتها ان يروح يتجوز عليا، وفعلا هما مشوا بكلامها انها صاحبتي وخدوا بكلامها. فعايز انصح بجد لان الكذب وراه خراب جامد جدا.
نعم.
هي كل حاجه فعلا نصيب وحاجه بتاعت ربنا ومكتوب لنا في اي وقت.
نعم.
يبقى في انفصال وفي جواز وفي كل
نعم.
حاجه.
نعم.
بس اللي في ايديه فعلا ان يصلح البيوت، يصلح نحس ان في امان زي الاول.
نعم.
لكن ان احنا دلوقتي ما بنصدق، نلاقي مشكله نمشي وراها وممكن نكذب عشان المشكله دي توسع مش عشان نلمها. فيرد دعوتك لينا يا شيخ، وان ربنا يهدينا ويهدي المسلمين جميعا.
اللهم امين.
وفعلا نبطل الكذب.
بارك الله فيك.
وشكرا اول حاجه.
الله يحسن اليك. انا عايز اقول بقى بمناسبه كلام اختنا نسمة انه المؤمن لا يكذب، وحطوه كده في برواز او في مربع كده جميل، اكتبوها في لوحه كده، المؤمن لا يكذب، وعلقوها في البيت وعرفوا العيال كده. المؤمن لا يكذب ليه؟ المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أيجبن المؤمن، ممكن المؤمن يكون جبان يعني بيخاف، ممكن يخاف حتى من الحرب، يخاف من الموت، يخاف كده، ممكن وارد. ممكن يسرق المؤمن، ممكن تدفعه نفسه انه مثلا يحتاج فيمد ايده او يشوف حاجة قدامه فيعني ينهبها او يسرقها، وممكن يتوب، حتى ممكن يقع في الزنا والعياذ بالله، ممكن يقع في القتل الخطأ، ما يتعمدش القتل، او حتى يعني اخذ غلبت عليه نفسه فوقع في قتل عمد، ايا كان، لكن يكذب لا، المؤمن لا يكذب، لان الكذب شر. اللي بيكذب ممكن يخون، اللي بيكذب ممكن يعمل اي شيء من الامور الاخرى دي، بقى ممكن يسرق برضه، يزني، يعمل اي موبقة من الموبقات، انما لا يكذب المؤمن. المؤمن ما يكذبش تحت اي بند من بنود، حتى كتير جدا من سلفنا الصالح تعرضوا، سواء اخذوا اسرى مثلا في معارك او ما الى ذلك، لم يكذبوا وانما كانوا صرحاء. فالصراحة فيها راحة، والكذب الحقيقة يعني شر كله، سواء بقى كان من رجل او من امرأة او من اولاد او من بنات، ايا كان. وطبعا الملك الكذاب اكثر واسوأ هؤلاء واخطرهم، او العقوبة عليه اشد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة، يعني ما يدخلوش الجنة وربنا عز وجل لا ينظر اليهم، ونظر الله عز وجل الى عباده رحمة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة. منهم بقى شوف عائل مستكبر، يعني واحد فقير وبيتكبر على خلق الله، وشيخ يعني رجل مسن زاني وقع في الزنا، وملك كذاب. كل واحد من الثلاثة دول مستغني عن الإثم الذي وقع فيه. يعني انت رجل فقير تتكبر ليه؟ ليه تتعنطز على خلق الله؟ ها؟ ليه يعني بعض الناس كده يعني يبقى مش لاقي، زي ما بيقول مش لاقي اللقمة، ها، بيجدها بالعافية وبعدين يتعالى على الخلق. ما ينفعش تتكبر سواء كنت غريبا أو فقيرا. كبرياء رداء المولى عز وجل، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي، كما في الحديث الإلهي. طيب عائل مستكبر فقير يعني وبيتكبر، أو شيخ رجل مسن تزوج وعاش حياته الزوجية ثم وقع أو يقع في الزنا وهو كبير، أنت أخذت كفايتك وأنت شاب واستمتعت بالحلال، فلماذا تقع في هذا الحرام؟ وأمامك إذا كان عندك القدرة أن تتزوج، القدرة الجسدية يعني. ثم الملك الكذاب اللي هو مثلا ممكن يبقى ملك على شعب، رئيس على شعب أو ما إلى ذلك، لا ينبغي أن يكذب، لأنه هو القرار عنده، فما يكذبش على الناس، ما يوعدهمش وعد ويخلف هذا الوعد. معنا أنس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا أنس.
مرحبا بحضرتك.
تفضل يا أخي.
والله احنا نحبك في الله ونسألك الدعاء. يعني
احبك الله الذي احببتنا فيه فغفر الله لنا ولك. تفضل يا انس.
كان في مسأل شعبي كده يا دكتور كنا عايزين نسأل عنه لان بعض الناس بتقوله وعايزين نعرف هل ده صح ولا غلط. يعني
نعم.
في ناس بتقول لك امشي في جواز امشي في جنازه ولا
جاي ده جواز. امشي في جوازه امشي في جنازه ولا تمشي في جوازه. ده جاي ده معايا النهارده. ده في حاجه تاني؟
لا.
طيب ماشي يا انس بارك الله فيك. انا كنت واقف عند ان اتغربي واكذبي. ما ينفعش لا تتغرب وتكذب ولا تبقى في وسط اهلك وتكذب. الكذب ريبة والكذب يعني شر كله. ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة ان يكذب. قول الحق وما يهمكش. كن صادقا ولا تعبأ بشيء. انما اذا اخذت الكذب يعني منهجا في حياتك ستضل ضلالا بعيدا. فانتبه وياريت نربي ابنائنا على الصدق مهما كان. وفي قصة مشهورة جدا يعني يعني قيلت في عبد القادر الجيلاني انه كان صغيرا وكان معاه مجموعة ومتجهين الى الحج وطلع عليهم قطاع طريق فقالوا يعني كل واحد طلع اللي معاه هل معك اموال يا غلام؟ قال معي اموال. معك كام؟ قال معايا. وطلع الفلوس. طب ما الذي دعاك الى ان تقول هذا؟ قال عهدت امي ان اكون صادقا. قالوا يعني غلام صغير يعاهد امه ان يكون صادقا ولا يكذب ونحن يعني مع هذه السن لا نعاهد الله ان نكون صادقين؟ فتابوا الى الله بسبب هذه الكلمة. واحد من الناس يعني كان فارا من احد الظلمة فجيه عند واحد وقال له الحقني بالله عليك استرني خبيني. قال له نام اهو والقى عليه كومة قش. فجوم بقى الشرطة ولا جوم الظلمة ولا ما مرش عليك راجل هنا؟ قال له تحت القش. قال لك ده بيهرج ده بيتريق علينا وراحوا ماشيين. الصدق الصدق فيه نجاه ومنجاه. الصدق منجاه. اما الكذب فهو ريبة وشر كله كما نقول. في طيب معانا غادة. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام يا دكتور.
اهلا بك.
اهلا بحضرتك. انا كنت عايز اسال يعني انا دلوقتي عندي بنت شابة في الجامعة يعني.
نعم.
فكنت عايز اسال والحمد لله مربيها على خلق وكل حاجة. النقطة اللي حضرتك قلتها على المثل بتاع دل راجل ولا دل حيطة وحضرتك بتقول اللي لو حد جالكوا عنده خلق ودين تجوزوه.
نعم.
طب افرض هو مش مناسب اجتماعيا.
مش مناسب ما ناخدوش.
لا اجتماعيا ما
أيوة
ما
أيوة.
خلق ودين ملهاش علاقه قوي
كويس. لكن هو لو مش مناسب اجتماعيا واحنا هنحس بفرق كبير والكلام ده ما فيش مانع ان احنا نرفضه.
يعني مش اي حاجه احنا نرف او مش, مش مش مثلا نوع من التعالي او كده ان الواحد يرفض.
لا 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 ما يكونش تعالي ما يكونش تعالي. لان مساله التكافؤ ايضا مطلوبه الا اذا الا اذا كان الاعلى هو اللي متنازل بنفسه معايا.
يعني
انت حضرتك مثلا في حي معين وراقي وكذا وعارفة ان مثلا الولد فلان ده مشهود له بالادب واوا وتتمنيه زوج لبنتك رغم انه اقل منكم ماديا. اذا كانت المسألة ماديا فقط ممكن
لا هي مش ماديا ممكن
لكن لو حاجة تانية لو حاجة تانية لا لو حاجة تانية برضو شوفوا اللي يصلح لكم ويعني يتناسب مع حالتكم.
طب
مفيش حاجة. بارك الله فيك. عفوا يا فندم. بارك الله فيك. بنقول بقى المثل التالي وده برضو تابع لمسألة الكذب شوية ومعلش سامحوني لأن الكلام ده يعني موجود ومشهور على الألسنة أنا لا أكرره من باب أنه يعني كويس أو كذا وإنما للتحذير منه. بعض الناس يقولوا إيه اندري اندري يعني إن عرف اندري جوزك بغيبتك كملي يومك وليلتك. ودي طبعا مسألة في منتهى الرداءة. يعني واحدة خرجت وبقى مشيت يعني كما يقال على حل شعرها او مشيت مشي مش كويس واخطأت او هي تمشي في مجال الخطأ وتأخرت بقى وها الساعة بقت واحدة ولا اتنين خلاص اكيد هو روح وعرف انك مش موجودة يبقى ديري وعرف بغيبتك ان انت غايبة عن المكان خلاص يعني هتبقى في مشكلة في مشكلة اهي طبلت مش مشكلة يبقى كملي يومك وليلتك بالمرة. لا ما هذا لا يصح على الاطلاق. الخروج بغير اذن التأخير من غير اذن ودلوقتي الناس معاها موبايلات ومعاها يعني في وسائل كثيرة جدا للاتصال وطمأنة الاهل والى اخره. لا يجوز لامرأة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه ولا يعني ان حدث ان كانت خرجت حتى في طاعة من الطاعات لازم يبقى باذن لابد ان تعلمه اين هي لا سيما اذا تأخرت. تأخرنا لظروف العربية مش عارف عطلت ما فيش وسيلة تيجي تاخدنا حد يجي ياخدنا ابعتوا لنا حد. انما تتأخر حتى ولو كان التأخر ده في باب خير لا يبقى لابد ان يعلم الزوج او ان يعلم ولي الامر. اللي هو والدها مثلا او اخوها الكبير القيم على امرها، لابد ان يكون عنده علم باين هي، مش بقى بات بره البيت او تتاخر، او اذا اتاخرت يلا تطبل المسائل وتعمل اللي هي عايزاه، او هم لو في الاخر مش مشكله هتحصل والسلام هنتخانق يلا بجمله، لا ما نقولش كده وما نتهاونش. في كتير جدا في يعني من الشباب والشابات المتزوجين بتحدث بينهم يعني اشياء كثيره، يعني مشاكل كبيره جدا باسباب زي كده. والله تقول اصلا رحت مشوار مع صاحبتي وتاخرنا، لا اتاخرت فين؟ ليه تخليه يبقى عنده مثار شك انه يعني يتسرب الى قلبه لون من الوان الشك؟ يا ترى ما انا مش مرتاح للبنت دي او للست دي اللي انت ماشيه معاها، وتروحتوا فين؟ من ليه ما تقوليش حتى تقطع الشك باليقين، وحتى لا تجعليه يعني يبقى نهبا للوساوس، الشيطان بقى يسول له نفسه، تسول له كذا وتوسوس له بقى انه ايه حصل كذا، ده اكيد كانت في مشي مش كويس، ما يقدرش يعيش معها كويس. واذا تسرب الشك للرجل وبدأ بقى يشك في سلوكيات امرأته وتتراكم بقى عليه، هيبدأ يرعبها، هيبدأ معرفش ايه، من الممكن ان تحدث اشياء تتوافق مع ما في ظنه، والمسألة تنتهي بانقطاع الحياة او بالطلاق او ما الى ذلك. فده امر في منتهى الخطورة، طاعة الزوج مهمة، ولا يجوز للمرأة ان تخرج بغير اذن ايه زوجها. ونتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. طبعا هنا ايه مش بيقول اسجدي ايتها المرأة لزوجك، لا، السجود لا يكون الا لله، لكن ده على سبيل تفخيم الحالة بين الزوج وامرأته، ان يعني المرأة يعني لو فرضا، وده مش هيحصل، لو ان الله تعالى امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يسجد بعض البشر لبعض، يبقى اولى الناس بالسجود هتبقى المرأة لزوجها. وده طبعا تدركه تماما المرأة العاقلة، المرأة الواعية الفاهمة لقيمة الزوج في حياته. وطبعا يعني ممكن كل واحدة متزوجة تنظر حولها فستجد عشرات او ربما المئات والالاف من النساء لم يتزوجن، ممكن تبقى بنت وبكر وصغيرة ولسه ما اتجوزتش سنها تخطى، وممكن تبقى امرأة بغير زوج. فالمرأة التي لها زوج يحسن اليها ويعاملها معاملة طيبة هي في المفترض انها تكون في قمة السعادة، وهذه السعادة تتوجب عليها من او يتوجب عليها من خلالها ان تطيعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت يزيد لما سألت: أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله، الرجال بيسافروا معاك بيجاهدوا يروحوا يحجوا ويعتمروا، أما النساء فقاعدات البيوت بتغسل الملابس وتقم البيت وتنظف البيت وتعمل الأكل وتربي العيال. فقال: أخبري من وراءك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. المرأة التي تحسن التبعل لزوجها، تحسن الطبخ والطهي والمعاملة اللطيفة والرقيقة ونظافة البيت ونظافة الأولاد والاهتمام بشؤون زوجها وعدم تعكير صفوه، دي كلها من حسن تبعل المرأة لزوجها. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، وأبواب الجنة ثمانية، يعني تدخل الجنة من أوسع أبواب، من أي باب تريد، إذا أطاعت ربها، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها. أم عبد الله السلام عليكم. أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أختاه.
حياك الله عليكم.
أهلا بك.
حياك الله.
تفضلي.
أهلا وسهلا. عندنا مثل في السعودية: الكذب حبله قصير.
الكذب؟
الكذب حبله قصير. نعم.
حبل قصير؟
الكذب حبله قصير.
الكذب حبله قصير. بارك الله فيك.
طيب بالنسبة يعني عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
عندي سؤال.
تفضلي أم عبد الله.
عندي سؤال ممكن أقول.
تفضلي.
أنا إحنا هنا عندنا نشتري مواد غذائية من الأسر الفقيرة.
نعم.
والأخت اللي يعني ناخد الفلوس ونروح نذهب للتاجر نشتري منه وكذا، ولكن أنا يعني أخذ بعض المكاسب يعني.
نعم.
في البيع والشراء، هذا يعتبر كذب؟ هي ما تعلم يعني ما قلها، بس أنا واقفة على هذا البيع والشراء.
هي بتساوم يعني في الشراء وال.
لا هي سبحان الله يعني هذا تروح للتاجر تذهب هي من على كل شيء تشتري كل شيء، ولكن هي من نفسها تاخذ يعني مثلا بمبلغ وتبيع بمبلغ يعني اكثر يعني.
بتبيع هي بمبلغ ثاني يعني
طبعا. نعم. هذا يكون فيه كسب.
طب استوضح منك بس قبل ما تقفلي، يعني هي بتاخد الفلوس منكم والتاجر بيها للصدقه؟ اذا كان ده
احنا بنجمع
كويس.
نعم.
طيب ماشي يا ام عبد الله.
احنا بناخد مثلا يعني المبلغ
ونشتري
يعني. نعم. هذا يكون في كذب.
انتوا بتشتروا وبعدين توزعوه على الفقراء؟
نعم نشتري ونوزع على الفقراء، بس بيكون فيها مكاسب. ناخد كل المكاسب يعني.
بتاخذوها انتوا؟ انتوا تاخذون هذا المكسب؟
اخذ مكاسب. ايوه ناخذ.
طيب مكاسب. طيب ماشي يا ام عبد الله.
بعض السكاك عندهم مثلا يعني محلات تجار ويبيعون بمبلغ معين، واحنا نبيع بمبلغ معين بمبلغ اكبر يعني.
نعم. طيب ماشي يا ام عبد الله. هو احنا ما زلنا كنا في موضوع انديري جوزك بغيبتك ده، وده داخل برضه في ايه، انها يعني بتهمل طاعه الزوج. لكن هرجع بسرعه كده، الكذب ملوش رجلين والكذب قصير زي ما الاخت ام عبد الله بتقول. يعني الكذب زي ما اتفقنا سيء في كل احواله، الكذب وبعدين من الكبير ومن الصغير من المراه ومن الرجل لا يعني يقبل على الاطلاق، وبعدين بيبان بينكشف. ها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمي، يعني هيجي وقت نعرف ان فلان كذب او ان فلانة كذابة، فالانسان يتحرى بقى الصدق حتى يعني يكون وجهه ابيض كده ومشرق بين الناس، وكذلك المرأة الصالحة. موضوع ام عبد الله لما بتقول انه بيجمعوا مال عشان الفقراء وبعدين بيشتروا بيه سلع ويكسبوا في هذا المال، يعني مثلا لو معاها 1000 ريال ممكن يبيعوا ويكسبوا مثلا 200 ريال. طب بتاخدوا الفلوس دي تعملوا بيها ايه؟ والله اذا كانت بتصب في مصلحة الفقراء مفيش مانع، ويبقى ده نوع من استثمار المال اللي هو الصدقة ده في تنميته وان يعود على الناس بخير. انما بناخده لنفسنا، طيب هل احنا بنشتغل في هذا المجال؟ يعني احنا شغالين والناس اللي بيدونا الفلوس عارفين كده ان احنا فقراء، ويعني بنشتغل يبقى كأنه من باب ان انا كأني موظف وباخد اجر على هذا الجهد اللي انا ببذله بعلم الناس او بعلم اصحاب المال لا حرج، انما من وراهم لا. ليه؟ لانه ممكن نكون مستأمنين. المستأمن ده ينبغي الا يأخذ شيئا الا باذن صاحب المال، الا باذن صاحب المال. وده واقع كتير في حياة الناس. واحد ممكن يقول والله ممكن تشتري لي عربية، فيروح يشتري العربية يقول له والله هي مثلا ب30 ويكسب لنفسه 2، يبقى 2 و3. لا، تقول له انا جبتها بالسعر الفلاني، فهو يعطيك يعني جهدك وعرقك وكذا والوقت الذي بذلته او انفقته في هذا الامر. انما ناخد من ورا صاحب المال لا، لا يجوز، عشان تبقى المسألة فيها نوع من الايه، من البركة باذن الله تعالى. المثل اللي بيقول بقى احنا على كف عفريت، لا، ده بيقول ايه، يعني كأنه عايز يوضح انه غير مستقر، لانه الموقف ممكن في لحظة ينقلب الى ضد ما نتمنى. فما نقولش احنا على كف عفريت، وما نقولش الكلمات اللي هي برضو يا ريتنا نكتب يا جماعة بعض الكلمات الدارجة المنتشرة في حياتنا ونسأل فيها اهل العلم عشان نعرف احنا بنقول ايه. ما بعض الناس يقولك وهم ماشيين في الطريق، يا اخي شايف احنا ماشيين في صحراء، شايف الشجرة اللي طالعة شيطاني دي، شيطاني ايه؟ هو الشيطان بيطلع شيء؟ كل شيء ما تسقط من ورقة الا يعلمها الله عز وجل، ما تنبت من حبة الا يعلمها الله تبارك وتعالى، ما تسقط من قطرة من السماء الا يعلمها الله عز وجل. فكل شيء عند الله في علم الله تبارك وتعالى. فهذه النبتة نبتة ربانية، ليه ما نقولش رباني بدل ما نقول شيطاني؟ يعني حاجة طالعة رباني كده الهي. مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. كرم.
اهلا بحضرتك.
مرحبا يا اخي.
بالنسبة احنا عايزين نعرف ازاي نفرق بين المثل الشعبي وبين الحكمة.
كويس، احسنت بارك الله فيك.
وفي المثل اللي هو بيقول يعني سامحني هو متداول شوية، بيقول لك رزق الهبل على المجانين.
ما انا دي قلتها لو انت ما كنتش معايا بقى من اول اللقاء.
ما تابعتش من اول اللقاء.
بارك الله فيك يا كرم، بارك الله فيك.
وبرضه معلش يعني لو ايه علاج الكذب؟ يعني مثلا لو واحد كذاب ازاي يتعالج من الكذب؟
كويس، حاضر حاضر.
ماشي،
علاج الكذب. حاضر، بارك الله فيك. معانا ام وليد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بك يا اختي.
دكتور كنت عاوزة اقول لحضرتك حاجة يعني خاصة ببنتي.
نعم.
هي طالبة في الجامعة, هي اتأخرت يعني حوالي سنتين. بس كان بدأ جلها عرسان وهي صغيرة.
نعم.
وانا ايامها برضو اتخذت وقلت لا لسه صغيرة وكده, وما فجي بعد كده وهي في تانية في كلية جالها ناس يعني اني اعرفهم وكانوا على خلق وجين كده, بس هي ما تقبلتهوش.
نعم.
ومن ساعتها اللي بيتقدم يعني لا بيترفض من بره, هي ما بيحصلش نصيب.
نعم.
ساعتها وانا خايفة عليها يعني.
تدعي لها بس وكل شيء بأوان, تدعي لها وتستغفر الله عز وجل وهي تكثر من الاستغفار. ان احنا برضو ما نتعجلش, يعني احنا بنقول ممكن الناس عايزة تفرح بابنائها وبناتها وخاصة البنات, زواج البنات سطرة زي ما يجي برضو في الايه في الامثال الخاصة بهذا الامر. ويعني حقيقة بقى عايز كلام في شيء من التفصيل فيما يتعلق بعلاقات البنات بامهاتهم وكذلك في من يتقدمون الام, ودي حقيقة الانسان بيلمسها في من حوله. اي ام بتبقى ترغب في ان تسعد برؤية ابنتها في بيت زوجها, فممكن جدا العجلة ادب الجيو في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. يعني الاستعجال ممكن يخلي الانسان يندم, هي نفسها تفرح ببنتها فراحت مزوجها بقى اي حد, راجل كبير جدا بس عنده فلوس, شاب مثلا اهوج بس عندهم برضو فلوس, المهم انه كأنها شايفة او قاست الرجل بالمال الذي عنده, فتعجلت في تزويج ابنتها ولم تتأنى في الاختيار. نحن دائما نقول بسرعة يا جماعة, اذا يعني كان في الامكان ان احنا نزوج الشباب والشابات في اسرع وقت, بس يبقوا العيال مدركين فاهمين معنى الحياة الزوجية ويفهموا كويس جدا ويدرسوا الطلاق والزواج واحكامه, عشان ما يبدأش بعد شهر او شهرين وما في شهر العسل يكون طلقها 3-4 مرات, يقول لك اهو ما اعرفش سمع ابوه سمع جيرانه سمع اي حد كل شوية يقول طلاق طلاق فقال برضو كده. لا, لازم يستوعب معنى الزواج. اذا كان في الاولاد فيهم هذا المعنى, معنى الاستيعاب للمسؤولية وتقديرها, يبقى نسارع بتزويجهم ولكن نتأنى في الاختيار. يبقى في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ده من الامثال اللي ممكن تتوافق مع شرع الله عز وجل, لكن من ايه ما نسرفش بقى, مش بقى نعملها بمقاييس ونقعد نكتب ورق وقلم ونستنى 10 سنين على ما نجوز البنت بعد ما تخطي 30. لا, يعني ناخد برضو القرار وما نبقاش مترددين. فندرس المسألة. طب ما يتعلق بتأخير الزواج عند بعض الفتيات برضو ما يخليناش يعني نسارع بأن نزوجها أي شخص. لازم يكون فيه صفات نرتاح لها من ناحية الدينية, ناحية الأخلاق, ناحية إكرامه لها, وكذلك الشخص المتقدم إلى امرأة لابد أن ينظر في حالها وفي حال أهلها وتدينهم وعفتها وإلى آخره من الصفات الطيبة التي تجعلك يعني تقبل ولا تحجم. يعني يبقى عندك رغبة, ما يبقاش عندك رهبة في إقبال, ما فيش إدبار, يعني في حب ما فيش كراهية أو تردد. فده أمر يعني مهم. بالنسبة لأخونا كرم بيقول لنا مثلا علاج الكذب, ما علاج الكذب ده لازم برضو نشوف أصوله إيه. إذا كان الولد اتربى على الكذب هتبقى المسألة فيها بس شيء من الصعوبة, لكن يعني ناخد برضو من باب الترغيب والترهيب. لما تكون صادق ربنا بيحبك, لما تكذب ربنا ما يحبكش. ده لما تكلم مع طفل صغير ومع الكبير, هو إذا ربنا عز وجل علم صدقك يسر لك أسباب الخير, وإذا طبعا اطلع على كذبك يعني ستكون الفضيحة. والإنسان الكذوب ما بيبقاش فاكر, وده حتى كان بيقوله إيه, إذا كنت كذوبا فكن ذكورا, يعني خليك فاكر, لأنك ممكن الكذاب نساي كل ما يعني يقول لك والله ويتكلم وبعدين يروح في حتة تانية ويقول كلام تاني, يا ابني أنت مش قلت كذا, يعني يبدأ يتلخبط يقول لك هو أنا قلت المين ولا المين, لأنه كل مكان بيتكلم بقى فيه بصورة معينة. فقال يعني القائل إذا كنت كذوبا فكن ذكورا, علاجه خوفه من ربنا عز وجل, اطلعه على عواقب الكذب, ان الكذب ده ممكن يبقى فيه فضيحة له وربما لأهله او لها وربما لأهلها, ايضا العقوبة الكبيرة من الله عز وجل, وان الكذاب ده كأنه بتنتفي عنه صفة الايمان لانه ممكن يكون منافق, لانه من صفات المنافق اذا حدث كذب. معنا هند. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا, تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بالنسبة لو سمحت يا دكتور.
تفضلي يا أختي. تفضلي.
كنت عايزة بس أسأل حضرتك، أنا سمعت قبل كده إنه بيقول حرام إني أقول ربي إن لا أسألك رب القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.
نعم بس كده.
وبالنسبة فيها مثل حضرتك كنت قلته من شوية.
نعم اللي هو
بتاع رزق الهبل على المجانين. انا بصراحه ما حضرتوش من اوله.
نحذر منه يعني. يعني الرزق رزق البشر والخلق جميعا، كل الكائنات كلها رزقهم على الله عز وجل. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من دابه اي شيء بيدب على الارض يعني فيه حياه رزقه على الله. النملة في جحرها رزقها على الله. البعوضة اللي بتمص الدم دي او الناموسة رزقها على الله. كل ما في الكون من دواب والبشر طبعا من هؤلاء الذين يدبون على الارض رزقهم على الله عز وجل. ما من دابة في الارض الا على الله رزقها. معنا اخونا صلاح. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا.
ازي اخبار؟
الحمد لله بخير حال.
في مثل كده يعني تقيل حبتين كده، يعني الواحد بيسمع وبيزعل خالص.
تفضل.
بقول لك ادي الحلق للي بلاو ده.
برضه انت لسه داخل متاخر ولا لسه محول متاخر يعني؟ قلنا من شويه يا اخي صلاح دي برضه احنا قلنا ان ده سوء ادب مع الله عز وجل، كانه يقول ان الله عز وجل حاشا لله تعالى يعني يضع الشيء في غير موضعه. لما بيدي واحد ملوش ودان يدي له حلق، طب هيحطه فين بقى الحلق ده؟ فكانه بيقول ايه مثلا واحد اداله فلوس وهو ما يستاهلش. ده معنى الايه المثل على ألسنة الناس، انه ربنا ادى ناس ما يستاهلوش، فيقول لك سبحان الله يا اخي بيدي الحلق للي بلا ودان. لا ما يصحش طبعا هذا المثل، لانه مثل يعني فيه سوء ادب مع الله تبارك وتعالى. نكمل بقى من الامثله. انه قالوا موت البنات ستره. طيب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام من عال جاريتين او من كان له ثلاث جواري يعني ثلاث بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له سترا وحجابا من النار. فين بقى ان ده يعني نسميه ان الناس اللي بتقول بقى موت البنات سترة؟ لا، اذا تربت البنت صح هتبقى سترة لابوها وامها في الجنة بإذن الله تعالى، وتبقى شرف وعز لأمتها في حياتها بإذن الله. معنا ماهر من سوريا. اهلا يا ماهر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا اخي الكريم. تفضل حبيبي.
الشيخ عبد الرحمن.
اهلا وسهلا بك.
كيف صحتك؟
الحمد لله بخير حال.
نحن نحبك بالله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتمونا فيه. بارك الله فيك اخي ماهر.
عندنا مثل بيقول انا واخوي على ابن عمي.
ايوه.
وانا وابن عمي على الغريب.
على الغريب. نعم.
انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب.
ده يدعو للعصبيه ده يا شيخ ماهر.
مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت رأيت ظالما او مظلوما.
نعم. بارك الله فيك.
انا واخوي على ابن عمي وابن عمي غريب.
نعم بارك الله فيك يا ماهر. الحقيقه كنت قلت المره الماضيه يا اخي ماهر هذا المثل اللي هو انا واخوي على ابن عمي، وقلنا ان ده في عصبيه مقيته بغيضه، والمفروض انا والحق يعني دايما ندفع بكلمه الحق، حتى لو كان الحق ده بقى مش على اخويا ولا ابن عمي، على ابويا يعني او على نفسي. ها وبرضو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يعني نصرته مظلوما معروفة. أنصر أخويا المظلوم ده يعني أرد له حقه، لكن الظالم قال تأخذ على يده فتمنعه من الظلم. فما يصحش برضو أن احنا نقول أنا وأخوي على ابن عمي وبعدين نقول أنا وابن عمي على الغريب. افرض أن الغريب ده صاحب حق ياخد حقه. يبقى ده برضو من الأمثال السائرة الخاطئة المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. معانا اخونا عماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا يا شيخ عماد، كيف حالك؟
وفي نعمة والله.
يا اهلا بك يا اخي الحبيب.
اهلا بك وحياك الله وبياك.
بارك الله فيك.
ووحشنا الله.
احسن الله عليك، انت اللي وحشنا كلنا الحقيقة.
الله يبارك في عمرك.
اهلا بك.
ويعلي قدرك يا رب.
الله يخليك حبيبي.
برضو يجب ان يعني ننتقي ننبه على انتقاء الالفاظ.
نعم.
وحبذا يعني التي تناسب لغتنا، لغتنا العربية.
لغتنا صح.
لغتنا. لغتنا العربية. تجد بعض الناس مثلا يقول لك ايه نفضله يحلق له ما ياكلش.
دي الامثال دي الكلمات اللي بتاع اليومين دول بقى.
ما ياكلش.
نعم.
كبر.
ايوه.
يعني وحتى يعني توضع في غير موضعها يعني.
نعم.
التنبيه على ذلك جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
فتح الله عليك
يعني. الله يخليك. ربنا يفتح لنا ولك في المعرفه بعونه سبحانه وتعالى. بنقول برضو نكمل. طيب موضوع موت البنات سترة. لا دي ترجعنا بقى ورا للجاهلية وانهم كانوا يأذون البنات. ليه؟ لانه اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. لا احنا البنات رزق والبنين رزق. الصبيان والبنات يعني الذي يعني يرزق الله عز وجل العبد سواء بنات أو بنين ده كله نعمة ورزق من الله تعالى. لكن التربية حتى وإن كان فيها مشق وبذل الجهد لأنه أيضا الأجر بإذن الله تعالى سيكون مضاعفا. فالذي يعول جاريتين ثلاثة أو اثنين أو حتى واحدة ويربيها صح وحتى تصل إلى بيت زوجها معززة مكرمة وأيضا تكون يعني عضوا نافعا في المجتمع الذي تعيش فيه فيبقى كده أدى ما عليه بإذن الله تعالى تكون سترا وحجابا له من النار. عندنا المثل اللي بعد ده برضو فيما يتعلق بالبنات انه بعض الناس يقول لك خلف البنات يحوج لنسب الكلاب. شوف الأخطاء ياخد. أولا ده فيه سباب للمسلم وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن يقول وعاشروهن بالمعروف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا ويقول النساء شقائق الرجال عليه الصلاة والسلام. طيب ازاي نقول هذه الكلمة ونرددها؟ بعض الناس حتى مش عايز اقول طبعا متدينين بالمعنى يعني ممكن بيصلي وكذا لكن يبقى حزين جدا لو رزق ببنت وبعدين ممكن يقول لك اصل هي القصة كلها انا مش خايف على يروح ايه للمثل ده ان خلف البنات. لا يا اخي ما يحوجش النسب الكلاب ومفيش بشر كلاب انما ممكن يكون في تفاوت في الاخلاقيات في كذا في الاجتماعيات. يعني فكر يا أخي والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا أقدم أحدنا على أمر له أهمية وطبعا الزواج من أكبر الأمور أهمية في حياة الإنسان إنه يستخير ويصلي ركعتين لله عز وجل ويقول يا رب يعني اختر لي إن كان إقدامي على هذا الزواج إن كان اختياري لهذه المرأة أو اختياري لهذا الرجل خيرا لي في ديني ودنياي وأهلي ومالي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي إن كان شر اصرفه عني واصرفني عنه واخدر لي الخير حيث كان. يعني علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نلجأ ابتداء إلى الله وعلمنا أيضا أنه ما خاب من استخار وما ندم من استشار. في استشارة في سؤال أهل الفضل أهل المكان اللي انت بتختار منه الزوجة أو يبقى ما نقولش مثل هذه الكلمات برضو لأنه مسألة خلف البنات يحوج مش عارف لإيه ده مش كويس. ويتبعها الحقيقة طبعا الأمثال كتير لكن الوقت يعني بيداهمنا امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة. ليه؟ لان الناس بتقول مثل هذا الكلام وتنظر في عواقب انه بيحدث بقى خلافات بين الازواج وبعضهم. طب ده طبيعي يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام نساءه تآمرنا عليه صلى الله عليه وسلم او حدث منهن بعض الاعتراض على بعض السلوكيات. يعني هم تصورت مثلا سيدة عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام انت الذي تزعم انك نبي عليه الصلاة والسلام. دي كلمة كبيرة لكن قالتها. وتآمرت مثلا حفصة مع عائشة على زينب وحدث أمور كثيرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بالبيوت الأدنى والأدنى إلى بيوت الناس الآن. فما نقولش امشي في جوازة امشي في جنازة ولا تمشي في جنازة. طبعا الناس تفهمها لما امشي في جنازة باخد ثواب صليت على الجنازة والحد ما دفنتها خدت قيراط أو قيراطين من الأجر كل قيراط مثل جبل أحد. طب يا أخي ما هو برضو الناس بتقول يا بخت من وفى اثنين في الحلال أو راسين في الحلال. ما هو ده بيكون أسرة يعني يشبع رغبة عند هذا وعند هذه فتتحقق يعني الفطرة المستقيمة السليمة ويعني يأتي من هذا الزواج أبناء يوحدون الله ويعبدون الله تعالى. يمكن كل ده يكون في ميزان حسناتك أنت حين مشيت وسعيت في مسألة هذا الزواج. يبقى ما نقولش هذه الكلمة أيضا ونرددها فيتقاعس الناس عن أنهم يقربوا الناس لبعضها. معنا رياض. رياض من سوريا. مرحبا بأهل سوريا. السلام عليكم يا رياض.
والله في عنا مثل بسوريا بيقولوا سعر لك وسعر ربك.
ايوه سعر قلبك وسعر ربك. نقوله حاضر يا شيخ رياض. نقوله حاضر. ده مش صح طبعا. يعني انما ساعة وساعة بالمفهوم اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة ولأبي بكر لما سيدنا أبو بكر شاف حنظلة ماشي وحنظلة ابن عامر عمال يقول إيه نافق حنظلة نافق حنظلة، فسيدنا أبو بكر قال له تعالى في إيه؟ قال يعني نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن الجنة وعن النار فكأنها رأي عين إحنا شايفينها قدامنا، فإذا ما رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج ولا عبنا أو مش عارف إيه وانشغلنا بالضيعات وبالدنيا، فذا يعني كأنه أمر مخالف للي إحنا بنكون عليه عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال والله إني لا أجد مثل ما تجد، تعال بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب معا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى يا له الأمر، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا حنظلة إنما هي ساعة وساعة، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم. يعني أمر هيبقى كأنه ملائكي مش بشر، احنا بناخد في حياتنا ما يتوافق مع طبيعة حياتنا، جزء للعمل جزء للأولاد جزء للسمر ولإدخال السرور على الكل، لا حرج في هذا على الإطلاق، إنما ساعة وساعة بقى ساعة لقلبك وساعة لربك، واخدينها الناس بمفهوم آخر خاطئ جدا. ساعة لقلبك هصلي الصلوات بتاع ربنا، وساعة دي ساعة لربك يعني، ساعة لقلبي ما دي أعمل اللي أنا عايزه حتى ولو كان مخالف للشرع، لا يشاهد أفلام حرام يشاهد مسرحيات حرام يجلس على المقاهي يتعاطى الجوزة والحشيش والدخان يجري وراء الرغبات والشهوات واللذائذ الحرام، ويقول لك أصل ساعة لقلبك وساعة لربك، طالما الساعة اللي لقلبك دي مش متوافقة مع الشرع تبقى ساعة عليك وليست لك، يبقى ساعة يعني يكون عليك غرمها وليس لك غنمها، إنما ساعة أسبح فيها الله حتى ساعة أخذ أولادي وأصحابهم إلى مكان يعني أدخل عليهم البهجة والسرور، ألاعب زوجتي أداعبها نتمازح نتسابق، كل ده مباح، إنما ساعة لقلبي أعصي فيها الله عز وجل لا. ساعة لقلبك وساعة لربك بالمفهوم السائد إن احنا نعمل كأن 24 ساعة، طب ياريت مش ياريت بقى في الحرام، لا ياريت إن يبقى عندي 12 ساعة للدين، 12 ساعة في يومي لدين الله عز وجل و12 ساعة لنفسي استمتع بها، انام واصحى واستيقظ يعني واسعد واداعب اولادي واداعب زوجي واستمتع بالحلال، انما حين اقترب من الحرام لو لحظة ثانية واحدة تبقى حرام، لا يجوز لا يجوز لي ان افعل ذلك. ساعة قلبك وساعة ربك من الامثال السائرة الخاطئة، عايزين نحولها ساعة وساعة، بدل ساعة قلبك وساعة ربك هنقول ساعة وساعة، ساعة بنذكر الله ونقرأ قرآن ونحافظ على الصلاة، وساعة مع أولادنا ساعة مع أصدقائنا ما يكونش فيها معصية لله عز وجل، يبقى إذا وضعتها في هذا الإطار أو في هذا البرواز معاك الحق وليس هذا مخالفا بإذن الله تعالى. من الأمثال يا أخواننا الأحبة بعض النساء لأنها تسيء الظن بالرجال فتقول لصاحبتها بقى وتضربها مثل سائر برضه، يم أمن للرجال يم أمن للمية في الغربال، ها المية الغربال ما بيشيلش مية، يعني كأنها تقول أسيئي أيتها المسلمة أو أيتها المرأة أسيئي الظن بزوجك، عايزين يقولوا مثلا ما فيش راجل ها يعني سليم 100%، إنما كأنه أي رجل مشي كده معوج، فده إساءة ظن بالناس ويبقى فيه نوع من ظن السوء بخلق الله. معنا أم حسام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. مرحبا، أهلا بك، أهلا وسهلا.
في مثالين ربنا عافينا بيتقالوا في الصعيد عندنا،
نعم،
يقولوا الواد للعفة البنت للعفنة والواد للخشبة.
البنت لإيه؟
للعفنة، البنت تشيل يعني تنظف والدتها وتعمل لها،
آه.
والواد للخشبة.
والولد
للخشبة يشيل خشبة والدته يعني،
آه للخشبة.
آه وفي مثلا تاني يقول عيل،
بس استني وضحي لي عشان افهمه بقى.
انا بيتقال في الصعيد كده،
آه البنت اللي
كل ما يموت مني ولد ولا حاجه فالاقي المثل ده يتقال في الصعيد،
آه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
اه طيب قولي المثل التاني.
والمثل التاني بيقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، اتربي الخايبه ربي خايبه يعني ربي خايبه للغايب،
يربي الخايبه
تربي الخيبة للغيبة
للغيبة
لما تبناها يعني. وفي التاني بيتقال لي ابنك ابن مراته والخيبة تحلف بحياتك. والمثل التاني بحفظه برضو والله الحمد لله قتل بالله.
كويس اكتبيهم يا ام حسام وابعتهم لنا.
والله ده عندي كتير بيتقال ما كنت عايشة مع ستة الله يرحمها.
لما هو خطورة الامر ده انه ان الامثال بتبقى بتجري على الالسنة في سائر الدنيا. اتفضلي كملي طيب عشان ما نطولش عليك.
خلاص جزاك الله خير ربنا يكرمك.
جزانا وياك ربنا يحفظك. انا ادعو بقى كل الاخوه والاخوات يا ريت حتى نكتب الكلام ده نكتبه ممكن نبعته حتى في خطاب للقناه عشان اي حد من الاخوه الدعاء يعلق على هذا الكلام. هل ده متوافق مع الشرع ولا فيه يعني خلاف لشرع الله عز وجل؟ لان احنا بنردد والخطوره هنا بقى بنردد ومش واخدين بالنا. يعني ممكن نقول الكلمه وتعدي والكلمه دي تبقى قاصمه ظهر او مخالفة للشرع بشكل كبير جدا او نوع من الاقتراء على الله تعالى او ربما اساءة الادب مع الله عز وجل. فتخيلوا مثلا احنا قربنا نخلص اهو واحد مثلا ايه يشرح درس وان يقول للاولاد في الاخر انتوا بقى فهمتوا ولا احنا بنقرأ في سورة عبسة. ها هي سورة عبسة ايه مالها يعني هي طلاسم هي حاجة ما بتتفهمش ايه سورة عبسة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الآيات معروفة والقصة معروفة والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن أم مكتوم وكان النبي عليه الصلاة والسلام مشغول مع صناديد الكفر بقى وعايزهم يسلموا فكأنه قال له استنى شوية يا ابن أم مكتوم فإيه يعني في حمية الحديث فكأن سورة عبسة بقى تحولت إلى كلام مش مفهوم. لا القرآن كله بفضل الله تعالى مفهوم بس الناس ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نقرأ بالراحة ونفهم وناخد كتاب تفسير ونسأل العلماء ونتعلم إذا تعلمنا فهمنا بإذن الله عز وجل وإذا فهمنا وعلمنا عملنا وإذا عملنا إن شاء الله نؤجر بإذن الله. معنا اتصال من سوريا تاني ما شاء الله. أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا أهلا وسهلا بك.
والله إن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وإن الأحبة في سوريا ربنا يرضى عليك وفي كل مكان
يا شيخ. بس تركز معي بس في سؤال بسأله فيها جزاك الله خير.
اتفضل يا أخي.
يا شيخ أنا في شخص معي مقيم برا بدولة خليجية.
نعم.
وهذا الشخص أعطاني فسد من المال جيت سويت فيه مو شركة في سوريا. معي يا شيخ؟
تفضل بسرعة بس لأن الوقت قرب ينتهي يا شيخ محمد يعني تفضل.
ايه عيني فيها هذه الشركة عيني فيها مدير عام.
نعم. تفضل.
هذه الشركة بعد فترة أخذ قرض من البنك أجبرني إنه تأخذ قرض من البنك مش هيكمل بقية مشروعه.
نعم.
وهذا القرض طبعا انا اللي وقعته لان باعتبار البلد هذا بلدي. انا اللي وقعته وانا اللي طرحت القرض والقرض راح جاك في باصات وانا والله يشهد علي الله انه ما دخلت فلوس لي يعني
حدد السؤال يا محمد. السؤال يا شيخ محمد
هذا القرض اللي طلع لصار في شو ردك انت علي بالنسبه لي؟
هو اللي اخذ القرض وهو صاحب المشروع.
نعم
هو صاحب المشروع وهو اللي اخذ القرض باسمه هو مش كده؟
لا انا اخذت باسمي انا بس هو اللي
لا تأثم يعني. تأثم يا شيخ محمد في انك تاخذ القرض باسمك ليه؟ لانك انت كتبت هو بنفسك وكتبت على نفسك الفوائد حتى لو كان هو اللي بيتحملها لا ينبغي ان تعرض نفسك لهذا. واذا كان العمل في اصله حلالا فلا بأس اما كونه هو يأخذ من البنك بالربا او كذا فالعقوبة تكون عليه. اما ان تضع اسمك انت مكانه وتاخذ القرض باسمك فيحرم عليك ذلك. معانا تامر. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
يا مرحبا تامر.
ازي حضرتك؟
اهلا يا حبيبي حياك الله.
ربنا يخليك يا دكتور. والله حلقه جميله جدا وبتوصل الناس المخالفات الشرعيه.
ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي.
ربنا يخليك يا دكتور. بس في حاجه حضرتك يا دكتور المفروض نتكلم فيها.
قول يا حبيبي.
الاعلام برضه هو اللي بيروض الحاجات دي جامد قوي يعني في مسابقات.
نعم.
بيعملوا فيها الامثال دي بحيث الناس تقولها والاعلام طبعا المسلسلات والحاجات دي بتروض للحاجات دي.
نعم.
ان هم يقعدوا يقولوا الامثال دي بينهم.
جميل.
فازاي نتخلص بقى منها حضرتك برضه؟
ربنا يبارك فيك او انت تفتح لنا فتحه جميله يا شيخ تامر. يعني النصيحه الدين النصيحه وان عليك الا البلاغ. هدي برضه حتى الدين النصيحه احيانا بناخدها مثل وإن عليك إلا البلاغ جزء من آية وبناخدها مثل وفاضل ثلاث دقائق برضه خدها مثل يا أحمد، إن دايما نقول إن خلاص الوقت أوشك على الانتهاء، لكن القضية تبقى كبيرة بهذا الأمر. يعني حين أخاطب الإعلاميين أو القائمين على أمر حتى التمثيل وو إحنا عايزين نوعي الشعب اللي بيسمعنا ونقول لهم حتى لو شفت مسابقة أو برنامج أو تمثيلية أو فيلم أو كذا وفيها هذه الكلمات فحذر منها الآخرين. المسألة تيجي بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر على هذا الحق وعلى تبليغه للناس، نعرف الخطأ ونحاول إرشاد الناس إليه، لا نكون يعني مساعدين في نشر الخطأ أو ساكتين، إن أنت تسمع الخطأ وتسكت أو تردده فكأنك بتروج له، لا، إذا سمعته بينه للناس، هذه الكلمة خطأ يا جماعة، ما ينفعش نقول كده. احنا حتى في الكلمات العادية لما واحدة ست كبيرة ولا حاجة تقول لك والنبي يا ابني قول لنا، كان يقول لها يا أمي كلمة والنبي دي قسم، فإحنا بنقول مثلا لما نيجي نحن نقول والله بالله عليك كذا عشان نعلمها ويبقى في لحظاتها. فإذا رأينا مثل هذه الكلمات المخالفة اللي أشار إليها أخونا أعماد أو غيره من الإخوة والأخوات المشاركين بارك الله في الجميع، نقول له والله هذه الكلمة خطأ، الصواب إن احنا نقول كذا، يعني لا نردد الكلمات الخاطئة وإن كانت سائرة ومنتشرة بين الناس، ما نقولش هذه الكلمات ولا نكررها. وأنا كنت واقف عند كلمة والله كتير جدا يعني نسمعها كثيرا في المجتمعات، احنا بنقرأ في سورة عبسة يغوان نفهمه، يعني كأن سورة عبسة بقت شيء من الطلاسم التي لا تفهم. مين بقى اللي وراء الكلام ده مش هنتكلم فيه الآن، الأمثال ممكن تكون جاية في مناسبات معينة وممكن يكون وراها أيضا مغرضون، لكن ليس شأننا الآن البحث في من قال هذا المثل أو من الذي بدأه أو ابتدعه، إنما خلينا نقول إن دي كلمة خاطئة لا ينبغي أن نرددها، وإنما نبين للناس أن هذا خطأ وأن صوابه كذا، نبين بقى الكلمة الأحسن إيه والأفضل إيه. ويعني أخيرا بقى طالما الوقت يعني انتهى، في عندي حاجات منها زي اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وده مش صح، وعندنا حتى نؤثر على أنفسنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبعض الناس يقول برضو يمزكي حالك يبكي، يعني كأنك بلاش تزكي ايه ما تتصدقش. الله، احنا ندعو الناس الى ان ينفقوا، والذي ينفق يا ابن ادم انفق انفق عليك، وما تنفقه من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فنقول للناس تشجعوا وانفقوا، ربنا بيخلف وبيبارك بإذن الله تعالى، فما نقولش بقى مثل هذه الكلمات. بعض الناس برضو كأنه يقول لك ايه اتقي شر من احسنت اليه، يعني ايه يعني ما تحسنش الى الناس، لا، يعني بالعكس، الدعوة إلى الخير والدعوة إلى العمل الصالح والدعوة إلى الزكاة والدعوة إلى الصدقة، دعوة إلى البر وإلى الصدق وإلى حتى مهما كلفنا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. حتى وإن جاءت مخالفات بقى من الآخرين، حتى وإن جاءت بعض الأخطاء من الآخرين، علينا أن نتحملها وأن نفهم الناس الصواب من الخطأ حتى يتمسكوا بأهداب الصواب ويتركوا الخطأ بإذن الله تعالى. وأخيرا في كلمة برضو مشهورة بيقولوا اتمسكن لما تتمكن، وده برضو مش صح، يعني ما تمثلش على الناس لحد ما تخليهم يثقوا فيك وبعدين تتمكن وتبقى توريهم بقى الوش الخشب ولا الوش الوحش ولا الوش الحقيقي اللي انت كنت مخبيه للأسف الشديد. الوقت طبعا انتهى والامثال كتيرة جدا وممكن تكون محتاجة يعني وقت تاني، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل ان يلهمنا الرشاد والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.